قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين مشاهدينا الكرام سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته حياكم الله في حلقة هذه الليلة من برنامجكم فقه الصيام بداية لقائنا أرحب بضيفنا معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فمرحبا بكم معالي الشيخ
الله يحييك ورحب بك ورحب بالسادة المشاهدين وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا وأن يبارك لنا ولهم في أواخر هذا الشهر الكريم
اللهم أمين أنا أيضا أرحب بكم مشاهدي الكرام وأشكر لكم متابعتكم وحسن إصائكم لها حلقات هذا البرنامج كان حديثنا في حلقة الأمس عن أحكام الصلاة في الصيام في هذه الليلة سنتحدث بإذن الله عز وجل عن العشر الأواخر ونستعرض كثيرا من أحكامها مع ضيفنا الكريم الشيخ سعد العشر الأواخر في رمضان موضوع حلقتنا بداية نتحدث عن هذه العشر وعن وقتها وما يتعلق بالأحكام التي ممكن أن تطرح في مثل هذه الحلقة
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فإن الله جل وعلا قد جعل للخيرات مواسم تمتاز بعظم الأجور أكثر من غيرها ومن تلك المواسم موسم شهر رمضان الذي تضاعف فيه الأجور وهكذا من هذه المواسم أيضا العشر الأواخر من شهر رمضان وهذه العشر تبتدئ من 21 من شهر رمضان وتنتهي بأواخر شهر رمضان بثبوت رؤية الهلال أو بإكمال عدة رمضان 30 يوما فقد تكون نهايتها إلى اليوم 29 وقد تكون نهايتها إلى اليوم 30 من شهر رمضان وحينئذ فكونها 9 أيام أو كونها 10 أيام هذا التردد بينهما لا ينفي عنا إطلاق لفظة العشر الأواخر وفضل العشر الأواخر يثبت كاملا للمؤمن سواء كان قد صامه 9 أيام أو صامه 10 أيام أو قام 9 ليالي أو قام 10 ليالي ففضل العشر وحدة متكاملة تثبت للإنسان بقيام جميع هذه الليالي سواء كانت 9 ليال أو كانت 10 ليالي
لكن بدايتها يا شيخ هل تكون من الليل أو من النهار
نعم هنا هذه مسألة مهمة وموطن خلاف هل تبدأ العشر الأواخر من غروب الشمس في اليوم 20 غروب شمس ليلة 21 أو تبتدئ من فجر اليوم 21 جماهير أهل العلم يرون أنها تبتدئ بغروب شمس ليلة 21 إذا أذن أذان المغرب في اليوم 20 من شهر رمضان حينئذ ابتدأت العشر الأواخر وهذا هو رأي جماهير أهل العلم وذلك لأن الليل عندهم تابع للنهار وإن كان طائفة يرون أنها لا تبتدئ إلا من الفجر، ويستدلون على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر، وكان في العشر الأواخر لا يدخل معتكفه إلا بعد أن يصلي صلاة الفجر. ولكن القول الأول هو الأظهر، لأن عادة الشريعة أن يكون الليل تابعا للنهار الذي يكون بعده، إلا في مسائل مخصوصة. وهنا مسألة أيضا يذكرونها، هي هل العشر الأواخر من رمضان تطلق على الليل وعلى النهار، أو تطلق على النهار فقط، أو تطلق على الليل فقط؟ وهذه ثلاثة أقوال لأهل العلم، والصواب أنها تطلق على الجميع، وأن العشر الأواخر تصدق على الليل ويصدق على النهار.
نعم، أشرتم قبل قليل الشيخ إلى أن فضل هذه العشر سواء كانت عشرا أو تسع أن واحد لا يختلف، لكن لو نشير الشيخ إلى الفضائل الواردة في هذه العشر.
العشر الأواخر من شهر رمضان عشر فاضلة، وهي ختام الشهر، والعبرة في الأعمال بالخواتيم، والعشر الأواخر ينبغي أن نهتم بها ما لا نهتم بغيرها من الأيام، أو نهتم بها باهتماما أكثر من اهتمامنا ببقية الشهر. ولذلك كون الناس إذا جاءت العشر الأول يهتمون ويحرصون ويكون للشهر أثر عليهم في أدائهم للعبادات وصلاتهم للتراويح ونحو ذلك، ينبغي أن يكون اهتمامهم بالعشر الأواخر أعظم من اهتمامهم بالعشر الأول وغيرها. وذلك لأن النصوص الشرعية قد جاءت ببيان فضيلة هذه العشر، وفضيلة هذه العشر تصدر من عدد من الأدلة الشرعية، ومن أمثلتها قوله تعالى وليال عشر، وقد فأقسم الله جل وعلا بهذه الليالي العشر. وقد ذكر جماهير أهل العلم أن المراد بهذه الليالي العشر هي عشر العشر الأواخر من شهر رمضان. وفضيلتها أيضا تظهر من خلال أن ليلة القدر في هذه العشر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان متحريا لليلة القدر فليتحرها في هذه العشر. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب أصحابه في هذه العشر، ولذلك كان كثير منهم يرى رؤيا منامية في تحديد هذه الليلة لمكانة هذه الليلة في نفوسهم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه في إحدى السنوات بليلة القدر، وبين لهم أنه يسجد في صبيحتها على ماء وطين، فكانت تلك الليلة هي ليلة الحادي والعشرين من شهر رمضان، فإنه لما أصبح وصلى الفجر كان المطر قد نزل، فسجد صلى الله عليه وسلم في الطين الذي دخل في مسجده صلى الله عليه وسلم، حتى وجدوا أثر الطين على أنف النبي صلى الله عليه وسلم. فكل العشر محل لأن تكون هي ليلة القدر، وليلة القدر متنقلة، في سنة تكون ليلة 21، وفي سنة تكون ليلة 23 على الصحيح من أقوال أهل العلم، ولعلنا نخصص حديثا مستقلا عن ليلة القدر. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يولي هذه العشر من العناية والاهتمام ما لا يفعله في غيرها، فكان صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر، وما ذاك إلا لفضيلتها. وكان صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر. وكان صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره من الشهور، ويجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها من رمضان. لكن هنا مسألة متعلقة بالفضيلة ذكرها أهل العلم للمقارنة بين فضل عشر ذي الحجة وفضل العشر الأواخر من رمضان، أيها أفضل؟ وجماهير أهل العلم يرون أن العشر الأواخر من شهر رمضان أفضل من العشر الأول من شهر ذي الحجة، وإن كان هناك طائفة يرون أن تلك أفضل. وقد توسط طائفة من العلماء فقالوا نهار العشر الأول من شهر ذي الحجة أفضل، وليل العشر الأواخر من شهر رمضان هي الأفضل. وحينئذ فينبغي بنا أن نحرص على هذا الموسم العظيم، موسم العشر الأواخر، بصنوف العبادات التي نتقرب بها لله عز وجل.
نعم شيخ سعد، إذا كانت هذه الأيام الأيام القادمة بهذه الأهمية وبهذه الأفضلية، وكما ذكرتم أنه يتعين على الإنسان أن يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها، يتساءل المرء يا شيخ عن الأعمال التي يتأكد عليه عملها في هذه الأيام. أشرتم إلى مسألة الاعتكاف، هل من أعمال أخرى؟
نعم، هناك أعمال عديدة يتأكد استحبابها في العشر الأواخر من شهر رمضان، فكل عمل صالح يتقرب به المؤمن إلى ربه فإنه يتأكد استحبابه في هذه العشر، وخصوصا عدد من الأمور، أولها الاعتكاف، فإن الاعتكاف من الأمور التي يستحب ويتأكد استحبابها في العشر، والاعتكاف ليس خاصا بالمساجد الثلاثة على الصحيح من أقوال أهل العلم، بل هي شاملة لجميع المساجد في جميع بقاع الأرض،
لكنها خاص بالمساجد.
ولذلك قال تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فدل ذلك على أن كل مسجد يصح أن يعتكف فيه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من شهر رمضان، إلا أنه في سنة من السنوات أمر بخبائه أن يضرب، فلما ضرب وجد أن نساءه قد ضربن أخبيتهن في المسجد فازدحم المسجد بهن، فقال البر تريدون، ثم أمر بخبائه أن يقوض فدخل ولم يعتكف تلك السنة، وأخر اعتكافه إلى شهر شوال فاعتكف فيه، ثم بعد ذلك اعتكف في العشر الأواخر. في آخر سنة من حياته صلى الله عليه وسلم اعتكف 20 ليلة من شهر رمضان. في أوائل سنوات الاعتكاف اعتكف في العشر الأول، فقيل له إنما تطلبه أمامك، فاعتكف العشر الأوسط، فقيل لما انتهى قيل له إنما تطلبها أمامك، فاعتكف العشر الأواخر. ثم بعد ذلك كان يعتكف العشر الأواخر حتى السنة التي توفي فيها اعتكف 20 ليلة من شهر رمضان. من الأعمال الصالحة التي يتأكد استحبابها في شهر رمضان قيام جميع الليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحيي ليله في العشر الأواخر، والمراد بذلك أن يحييها بصنوف العبادات. ومراد الرواة بهذه اللفظة أنه لم يكن صلى الله عليه وسلم ينام في العشر الأواخر، وإنما يستخلها بصنوف العبادات، وهذا لا يعني أنه يكون قائما من أول الليل إلى آخر الليل، وإنما المراد بذلك كثرة صلاته، فإنه لو اشتغل بمأكل أو بمشرب أو بجلوس قليل أو باستراحة قليلة فإنه لا يقال له بأنه لم يحيي جميع الليل، وإنما المراد بذلك أنه كان يصلي معظم الليل. ويدل على ذلك الأحاديث الواردة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يصلي العشاء ثم يدخل إلى خبائه، ثم بعد ذلك في أواخر ليلة كان يقوم صلى الله عليه وسلم فيصلي، فجاء طائفة من أصحابه فاقتدوا به في الليلة الأولى، فتسامع الناس في الليلة الثانية فصلى معه أكثر من الليلة الأولى، فتسامع الناس فضج المسجد في الليلة الثالثة والرابعة، ثم خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن تفرض هذه الصلاة، فرحمة منه بهذه الأمة لم يقم الليلة التي بعدها بالناس وصلى وحده، وما ذاك إلا رحمة منه صلى الله عليه وسلم لئلا تفرض هذه الصلاة على الناس فيعجزوا عن أداء هذه الصلاة. فالمقصود أن من الأعمال التي يتأكد استحبابها في هذه العشر هو القيام وإحياء الليل. كذلك من الأعمال الصالحة تفقد الأبناء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله في العشر من أجل أداء النوافل وأداء قيام الليل وأداء صلاة الوتر، ولا شك أن تفقد الأبناء والاهتمام بهم وأمرهم بنوافل العبادات من القربات التي يتقرب بها المؤمنون إلى ربهم جل وعلا، قال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة ونحو ذلك من النصوص. الأمر الرابع، كان صلى الله عليه وسلم يجتهد في العبادة وجد معنى أنه يجتهد في صنوف العبادات، فكل عبادة تكون مرغبا فيها في هذه العشر. كذلك كان يشد المئزر، والمراد بالمئزر الإزار الذي يلبسه الإنسان، وقد قيل بأنه كناية عن استمرار في الصلاة، وقال آخر بأن المراد بذلك اعتزاله صلى الله عليه وسلم لأهله. وحينئذ من الأمور التي يرغب فيها الإنسان في هذه العشر أن يعتزل نساءه متى كان راغبا في صنوف العبادات، فاعتزال الأهل واعتزال النساء في هذه العشر من الأمور التي يؤجر عليها الإنسان إذا نوى بها التقرب لله عز وجل.
نعم، عودي شيخ إلى مسألة الاعتكاف، أنت أشرت لها في ما يتعلق بالفضائل أو الأعمال التي يتأكد استحبابها في العشر. بالنسبة شيخ للمعتكف، ترد عليه أو له عنده كثير من التساؤلات، بداية الاعتكاف، مدته، الأعمال التي يجب أن يراعيها خلال اعتكافه، الآداب، السنن.
أنا بودي أن تخصص لذلك حلقة مستقلة.
طيب، نشير إشارة يا شيخ إلى بعضها، إلى مثلا بداية الاعتكاف، أنا قد يبدأ بعضهم في هذه الأيام.
نعم، الاعتكاف في العشر الأواخر جمهور أهل العلم يرون أنه يبتدي بغروب الشمس في يوم العشرين، وأنه والقول الثاني بأنه لا يبتدي إلا بعد صلاة الفجر من يوم 21، ولعل القول الثاني هو الأصوب، لأن كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يصلي الفجر ثم يأمر بخبائه أن يضرب فيعتكف فيه كما ورد ذلك في الصحيحين، ولعل هذا القول أقوى. أما من جهة الانتهاء، فإن جمهور أهل العلم يقولون بأنه ينتهي بغروب الشمس في آخر يوم رمضان، وإن كانوا يستحبون أن يبقى في معتكفه ليخرج من محل الاعتكاف إلى أداء صلاة العيد في مصلى العيد، كما ورد ذلك عن جماعة من التابعين والصحابة.
نعم شيخ سعد، تفصيل الأحكام المتعلقة بالاعتكاف هل ترى نجعلها حلقة الغد؟
طيب، الله يتقبل.
طيب، إذا ننتقل الشيخ إلى السؤال عن صفة قيام الليل، كيف يحيي ليله بالصلاة ونحوها؟
نعم، الإحياء الليل يكون بأداء الصلوات فيه، يكون بذكر الله جل وعلا، بالتسبيح، بالتهليل، يكون بجعل جميع أعماله قربة لله عز وجل، إما أن يكون عبادة، وإما أن يكون وسيلة لأداء العبادات، فأكله وشربه وجلوسه للراحة ينوي بذلك أن يقوي بدنه وبالتالي يتمكن من أداء العبادات، وهكذا في جميع صنوف العبادات. ولا مانع أن يزار المعتكف في أثناء اعتكافه، كما كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم يزرنه، وحينئذ هذا دليل على أنه كان قد يتخاطب الإنسان في العشر الأواخر مع غيره، ولا يعد ذلك منافاة لإحياء الليل في هذه العشر المباركة.
نعم شيخ، البعض قد يخص ليالي العشر الأواخر بشيء من الولائم، المناسبات، الأفراح، هل من أصل شرعي لهذه الأفعال؟
نعم، هناك بعض الناس يخص بعض هذه الليالي يسمونها عشاء الوالدين أو غيره، وهذا من تخصيص ليلة بعينها لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحينئذ خير الهدي هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نخص ليلة باحتفالات أو بولائم أو بغيرها، وإنما نخص جميع العشر بالعبادة والاجتهاد فيها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فكون بعض الناس يجعل ليلة 21 موسما للوليمة ويجمعون الناس عليها، هذا فيه يعني إشعار بنوع عبادة وقربة، لأنه ما جمعه في هذا الموسم إلا لكون هذا موسما فاضلا، ومثل هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحينئذ يكون مخالفا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل في العبادات أن يلتزم فيها بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد كما قال صلى الله عليه وسلم، ومن ثم ينبغي أن نقتصر على الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ونعمل على وفق هديه وطريقته.
نعم، المسلم الشيخ يحتاج إلى بيان الأسباب التي تحث على أداء العبادة، تحث على الاستمرار فيها، لخصيمة في الأيام القادمة، لو نشير إلى بعضها شيخ.
نعم، الاجتهاد في الطاعات والمسارعة إليها من الأمور التي يرغب فيها الشرع. نعم، فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدت للمتقين، وهكذا النصوص كثيرة، لكن هذا في مواسم الطاعات يتأكد. نعم، وينبغي أن نتدارس ما هي الأسباب التي تحرك النفس من أجل أن تجتهد وأن تستمر في الطاعة وأن تعود إلى الطاعة في كل وقت وفي كل عين في كل حين، وأن تجعل مواسم الطاعات الوقت فيها مشغولا بالتقرب لله عز وجل. عندما يعلم الإنسان أن الله هو الذي خلقه، فخالق الشيء وصانعه هو أولى بملكه وأن يكون له. عندما تصنع مصنوعا من المصنوعات هو لك، فينبغي أن تكون منافعه عائدة إلى المالك، والله هو مالكك وخالقك. الأمر الثاني أن نعم الله جل وعلا علينا متتابعة متعاقبة، نعمة صحة في الأبدان وفرة في الأموال إلى غير ذلك من النعم، العين، السمع، الشم، نعم الله كثيرة. وحينئذ لا بد أن نشكر الله جل وعلا على هذه النعم من خلال صرفها في مراضيه سبحانه وتعالى. ثم إن الله جل وعلا مطلع على أحوالنا، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم السر وأخفى. فرب مطلع علينا، كيف نعصيه ونحن نعلم أنه يراقبنا سبحانه وتعالى. ثم إن الله جل وعلا مرجعنا إليه وسيحاسبنا على أعمالنا، ما من عمل إلا والحساب بين أيدينا عن أعمالنا. ثم إن المنتفع بهذه العبادات وهذه الأعمال الصالحة هو نحن، فكلما تقربنا لله عز وجل بشيء من العبادات فنحن المنتفعون بها، ونحن الذين سيكون لنا الفائدة. ومن ثم أفلا ننفع أنفسنا بإرضاء رب العالمين جل وعلا وبتقديم أعمال صالحة له سبحانه وتعالى؟ فحينئذ لابد أن ندرب أنفسنا وأن نقنع أنفسنا بالأسباب التي تجعلها تقدم على طاعة الله عز وجل وتفرغ النفس من جميع المشاغل في هذه المواسم، وأن تجعل جميع هذه المشاغل تنقلب لأن تكون طاعة لله عز وجل وقربة له سبحانه وتعالى. خصوصا أن سبل الخيرات كثيرة، ليست منحصرة في طريق واحد. والأعمال الصالحة متعددة.
هذا التعدد الشيخ في سبل الخير وفي طرق الخير، ألا يكون دافع للإنسان بأن ينتقل من طريق إلى آخر بحيث لا يكون في مثلا ملل أو سام؟
نعم هذا صحيح. فالإقدام على الطاعات ليس منحصرا على طاعة واحدة. وسبل الخير كثيرة متعددة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: على كل سلامة من ابن آدم صدقة، كل يوم تعدل بين الاثنين صدقة، تعدل بين الاثنين صدقة، تعين الرجل أو تحمل متاعه على دابته صدقة، الكلمة الطيبة صدقة، كل تسبيحة صدقة، كل تكبيرة صدقة، وهكذا إلى أن قال صلى الله عليه وسلم: تكف أذاك عن الناس صدقة. فسبل الخيرات كثيرة، والفضائل والأعمال الصالحة كثيرة متعددة، ليست منحصرة في طريق. ومن ثم يعالج الإنسان نفسه، إن سأمت من طريق توجه إلى طريق آخر. لكن العقلاء يحرصون على الموازنة بين هذه الأعمال الصالحة الكثيرة المتعددة، بحيث يحرص على أن يعمل أكثر هذه الأعمال أجرا وثوابا عند الله عز وجل، لأنه كلما كثر ثوابه كلما ارتفعت منزلته ودرجته عند الله عز وجل. ومن ثم ينبغي بنا أن نوازن بين هذه الأعمال، لأنه عندما لا يوازن الإنسان بين هذه الأعمال ويريد أداءها جميعا تمل نفسه ويعجز، وبالتالي يتركها جميعا. ومن ثم ينبغي أن يعالج الإنسان نفسه فيختار أفضل هذه الأعمال وأعظمها، لئلا يكون ذلك مؤديا إلى الإشقاق بالنفس والإعنات بها.
نعم الشيخ سعد، البعض قد يعني يشتهي جزاه الله خير في استثمار هذه الأوقات في العبادة في الطاعة، لكنه يصل يا شيخ إلى درجة أن يشق على نفسه. هل هذه المشقة وأن الإنسان يشق على نفسه هل هي مقصودة للشارع؟
نعم، يقول الله جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فوجد حبلا ممدودا في المسجد، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: حبل لزينب، أقامته إذا تعبت استندت إليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، ما دام الإنسان نشيطا فيصلي. ثم بين في حديث آخر أنه لعل الإنسان ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا جاءه نعاس
فليركض، فلعله يذهب يستغفر ذنبه فيسب ربه، وحينئذ يحذر الإنسان من مثل ذلك. قال: ما عليكم بما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وحينئذ يحرص الإنسان على العمل الذي ليس فيه إعنات على النفس، لأن الشريعة قد جاءت بالتسهيل على الناس وتيسير أمورهم وعدم الإشقاق بالنفس المؤدي إلى الملل من العبادة. والمؤمن حريص على الاستمرار في العبادة، فكون الإنسان يؤدي أعمالا قليلة لكنها دائمة، هذا أعظم في أجره من أدائه لعمل كثير لكنه منقطع. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. المنبت الذي يسير سيرا كثيرا عديدا، يقول هو لن يقطع أرضا كثيرة، وفي نفس الوقت سيتعب الجمل الذي كان راكبا عليه، فلا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. ولذلك جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم طائفة يسألون عن عبادته، فسألوا عن عبادته فكأنهم تقالوها، فقال رجل من هؤلاء: والله لا أصوم النهار لا أفطر أبدا. وقال الآخر: والله لا أقوم الليل ولا أرقد أبدا. وقال الثالث: والله لا أتزوج النساء. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت أخبر بحديث هؤلاء النفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا وذكر هؤلاء النفر، ثم قال: والله إني لخيركم وأتقاكم لله عز وجل، أما أنا فإني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. كون الإنسان يجتنب جماع أهله وإتيان أهله في مواسم معينة مثل العشر الأواخر، ليس معناه أنه يبتعد عن النساء مطلقا في جميع الأيام.
نعم، لعلي أختم الشيخ، بقي معي دقيقة واحدة، وهو مسألة الابتعاد عن النساء. يا شيخ، الهدي النبوي ورد بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشد المئزر في بداية هذه الليالي، هل يفهم منه يا شيخ أن الإنسان لا يعقد نكاحه ولا يدخل بزوجته في مثل هذه الليالي؟
نعم، عشر رمضان عشر فاضلة، ولذلك خصت بشيء من الأحكام، ومنها اجتناب الإنسان لأهله، وهذا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. طيب. ومن ثم فلو عقد الإنسان عقد النكاح في هذه العشر أو دخل على أهله في هذه العشر، هذا جائز ولا حرج عليه فيه، لكن يجتنب أو يحذر من قضية الجماع في نهار رمضان. وهذا لا يعني أن النكاح غير مرغب فيه في الشريعة، بل الشريعة ترغب في النكاح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. وجاء في الحديث الآخر قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. وحينئذ فالزواج سنة من السنن، وقد كان الأنبياء عليهم السلام السابقين كلهم يحرصون على هذه السنة، فلهم زوجات ولهم أبناء، وهكذا هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالرهبانية ليست من دين الإسلام في شيء، ولا من أديان الأنبياء السابقين.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ، نختم بهذه المسألة، شكر الله ومسعكم.
نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن وفق للعمل الصالح في هذه العشر المباركة.
الشكر موصول لكم أيها الأحبة على طيب متابعتكم، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لاستغلال هذه العشر على الوجه الذي يرضيه عنا عز وجل. كما ذكرت أثناء هذه الحلقة مع ضيفنا الكريم أن حلقتنا غدا ستكون عن الاعتكاف في رمضان. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Yeah. أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون